بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس الثالث من دروس شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله في ليلة الأربعاء 12 من شهر ذي القعدة عام 1439، قال الإمام مالك رحمه الله: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. رواه ابن عبد البر في الجامع في المجلد الثاني، جامع بيان العلم. ولذلك هذا الإمام مالك رحمه الله لما علم أن قوله يخالف الحديث الصحيح ترك قوله وعمل بالحديث الصحيح. فقد روى البيهقي رحمه الله في سننه بسنده إلى عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب رحمه الله تلميذ الإمام مالك رحمه الله، قال: سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء، قال: ليس ذلك على الناس، ليس ذلك على الناس. قال ابن وهب: فتركته حتى خف الناس، فقلت له: عندنا في ذلك سنة. فقال: ما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل فيأمر بتخليل الأصابع. فلما سئل في البداية قال: ليس ذلك على الناس، لا، ليس من سنن الوضوء ولا من واجبات الوضوء. لكن لما أخبره تلميذه بالحديث الصحيح قال: وما سمعت به قط إلا الساعة، فترك قوله رحمه الله وأخذ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أئمة الإسلام، هذا منهجهم، العمل بالسنة، العمل بالحديث الصحيح إذا ثبت عندهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. كذلك أيضا قول الشافعي رحمه الله: ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. وهكذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. هكذا أئمة الإسلام يعملون بالحديث، يجتهدون، إذا غاب عنهم الحديث أو لم يثبت عندهم اجتهدوا في المسائل وأفتوا باجتهادهم، لكن إذا بلغهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف ما رأوا تركوا آراءهم وأخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك في هذا الدرس في بلوغ المرام تأتي مسائل كثيرة اختلف فيها هؤلاء الأئمة، فمنهجنا في الترجيح منهج أئمتنا مع الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا. وردت أسئلة ثلاثة في الدرس الماضي: ما حكم الوضوء بالمشروبات أو بول الإبل أو غيره؟ لا يجوز الوضوء، هي طاهرة، مشروبات يقصد العصائر وغيرها، فهذه هي طاهرة لكن ليست مطهرة، ولا يتوضأ منها ولا يغتسل منها. كذلك بول الإبل هو طاهر على الراجح ولا يجوز التطهر والوضوء منه. يقول أيضا: ماء المجاري بعدما طهرت وزالت الرائحة وكل ما يشوبه. يأتي مسألة في درس اليوم وكلام مجامع الفقه الإسلامية الفقهية في هذه المسألة، يأتي الجواب عليه. هذا السؤال نفس السؤال السابق: ما هو الإجماع وما معنى قول الجمهور؟ الإجماع يأتي الكلام عنه في دروس أصول الفقه، لكن باختصار هو اجتماع مجتهدي الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي، هذا هو الإجماع، اتفاق مجتهدي الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي. أما قول الجمهور فهو غالبا يعنى به أكثر العلماء أكثر المذاهب، وبعض أهل العلم هذا اصطلاحهم في مذهبهم كالإمام النووي رحمه الله وغيره، إذا قال الجمهور يعني به جمهور المذهب، ولا يعني بعض العلماء بالجمهور أنه دليل أو حجة، وليس دليل شرعي ولا حجة ملزمة قول الجمهور. أما الإجماع إن ثبت فهو دليل شرعي وحجة. السؤال الأخير قال: حديث الحل ميتته هل مما يتم صيده مثل السمك الذي يموت بطبيعة الحال وهو ينطبق على السمك الميت مسبقا قبل اصطياده؟ نعم الحديث معنا. وهل ينطبق على البرمائيات مثل السلاحف غيلم وكلب البحر والفقمة؟ ينطبق على، لا هو لا ينطبق لأنها يمكنها العيش خارج البحر، السلاحف وكلاب البحر والفقمات والتماسيح وغيرها مما يعيش في البحر ويعيش أيضا في خارج البحر في البر. فالحل ميتته المقصود بها هو ما مات فيه في البحر من دواب البحر مما لا يعيش إلا فيه، إذا خرج من البحر يموت، هذا هو ميتة البحر، لا ما مات فيه مطلقا، أي شيء مات في البحر لا ينظر فيه، ما مات في البحر من دوابه مما لا يعيش إلا فيه فهذا هو المقصود بالميتة في الحديث الذي مر معنا: الحل ميتته الحلال ميتته. أما ما مات في البحر مما لا يعيش فيه أو يعيش في البحر ويعيش في البر فميتته حرام، ولا بد من تذكيته وهو حي على الراجح كالسلاحف وكلاب البحر والفقمات وغيرها. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نبدأ بها حديث اليوم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة من باب المياه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم: منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة.
أحسنت. هذا سؤال ورد قبل الدرس يتعلق بهذا الحديث، نجيب عليه. يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم، هل في هذا جواز التلفظ بهذه الكلمة أو أنه يستخبح إذا قال سأذهب لأبول؟ هذا هو السؤال. لا شك أنه لا يستخبح لا شرعا ولا عرفا. إذا واحد يريد أن يذهب يبول يذهب لأبول، لا ليس في هذه الكلمة قباحة ولا مخالفة شرعية. الحديث الأولى الخمسة التي مرت معنا في الدرس الماضي تتعلق بالمياه وأقسام المياه، ومسائل الحديث التي مرت معنا كلها تتعلق بأقسام المياه. فنلخص قليلا أقسام المياه قبل شرح هذا الحديث. وتقسيم المياه عند أهل العلم فيه تقسيمان مشهوران، قالوا من الناس من العلماء قالوا مياه طاهرة ومياه نجسة، أو ماء طاهر وماء نجس فقط. ومنهم من قال ماء طهور وماء طاهر وماء نجس، ولا اختلاف بين التقسيمين، التقسيم الأول والثاني في تقسيم واحد. المهم نقول الماء الطهور هو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، يغتسل منه ويتوضأ منه وترفع به الأحداث وتزال به النجاسات، وهو أنواع كثيرة جاءت الأدلة عليها من الكتاب ومن السنة، مثل ماء المطر، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهكذا ما كان أصله ماء كالثلج والبرد، هذه كلها طاهرة ومطهرة يتوضأ منها ويغتسل، مياه العيون والينابيع، ماء البحر كما مر معنا، ماء زمزم أيضا. في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، حديث صحيح. وهكذا الماء المتجمع في مكان يعني خالطه طاهر، مثل الطحالب، أوراق الشجر، الصابون، هذا يبقى ماء يجوز تطهر منه الوضوء والاغتسال. وأما الماء الذي خالطته نجاسة كما مر معنا سابقا وغيرت أحد أوصافه فهو ماء نجس، لا يتطهر منه، لا يتوضأ منه ولا يغتسل ولا تزال به النجاسات. هذا القول الذي مر معنا. هناك أيضا الماء المستعمل، بعض الناس يستعمل بعض الماء ويبقى هذا الماء، فهذا الماء توضئ به أو اغتسل به يبقى على القول الراجح أنه طاهر، أن الماء المستعمل طاهر على القول الصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وهكذا اغتسال بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قصعة فجاء ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، وهكذا حديث إن المؤمن لا ينجس. هذه كلها تدل على أن الماء المستعمل أيضا يجوز الوضوء له. كذلك الماء المسخن، ماء المسخن بالحطب أو بالشمس، فهذا أيضا ماء طاهر يتوضأ منه ويغتسل منه، وهكذا. أما الماء إذا خالطه طاهر وغير اسمه، هذا الماء الطاهر إذا خالطه شيء طاهر فغير اسمه حتى صار خلا أو ماء ورد، أو طبخ في هذا الماء فصار مرقا، أو عصر فيه شيء فصار عصيرا، فهذا هو طاهر لكن غير مطهر، لا يتوضأ منه ولا يغتسل منه. هذه خلاصة ما مر معنا من مسائل الدرس الماضي. أما حديث اليوم الذي قرأه أخوكم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم ثم يغتسل منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. جمعها الإمام هو الحافظ ابن حجر، جمعها الحافظ ابن حجر هذه الروايات الأربع في هذا المكان، رواية أولا مسلم، ثم رواية البخاري، وأيضا رواية مسلم فيها زيادة، وأيضا رواية أبي داود، أربعة ألفاظ لنفس الحديث. فمن أراد أن يفهم مسألة أو مسائل هذا الحديث
يأخذ بهذه الألفاظ كلها ما دام صحت هذه الأحاديث الأربعة أو هذه الألفاظ الأربعة للحديث الواحد فيؤخذ بها. فالحديث الأول نهي لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم، ماء الدائم يعني الماء الساكن الذي لا يجري وهو جنب، إذن في نهي للجنب عن الاغتسال في الماء الدائم، هذا واحد. والثاني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، هنا في نهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ونهيان، نهي عن البول ونهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي بال فيه أو الذي بيل فيه. وكذلك أيضا رواية مسلم ثم يغتسل منه، يغتسل فيه يعني يغطس في هذا الماء، يغتسل منه، ممكن يأخذ الماء في إناء ويغتسل منه. وهكذا رواية البدوي ولا يغتسل فيه من الجنابة، من الجنابة فيها تقييد. فجميع هذه الروايات تفيد النهي عن البول في الماء الدائم، وأيضا تفيد عن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي بال فيه، وأيضا في نهي عن تناول الماء الذي بال فيه في إناء يغتسل خارجا، وأيضا فيه النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم، في الماء الدائم. فيفهم من هذه الألفاظ الأربعة بأن الماء الجاري يجوز البول فيه كالبحر والنهر، يجوز البول لأن جاء النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، فيفهم من أنه يجوز في الماء الذي يجري كالبحر والنهر وغيرها مما يجري من المياه. لا يغتسل نهي صريح من ألفاظ أو من صيغ، بل هو صيغة النهي عند الأصوليين، فعل مضارع سبقه لا الناهية، لا يغتسل، لا يغتسل. والأصل في النهي أنه للتحريم، أنه للتحريم. وهنا لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يستلزم أنه لو اغتسل فيه يكون هذا الماء نجس، لا يستلزم ذلك، هو يكون آثم إذا اغتسل وهو جنب في الماء الدائم، لكن يبقى أن هذا الماء يبقى على طهوريته، على طهوريته ما لم تغيره نجاسة. وهكذا أيضا لا يبولن مثل الأول، أيضا صيغة النهي، صيغة واضحة وصريحة، فعل مضارع وسبقه لا، سبقته لا الناهية ثم أكد بنون التوكيد، هذا أيضا تأكيد على النهي. لا يبولن أحدكم، أحدكم هذا خطاب للأمة الإسلامية، مرأة أو رجل، صغير أو كبير، يدخل في هذا الخطاب أحدكم. فلا يجوز للجميع البول في الماء الدائم، البول في الماء الدائم. هذا الحديث له أيضا تكمل حديث أبي هريرة، وكله حديث أبي هريرة، لكن هذه ألفاظ جاءت في الكتب التي ذكرت. قال بعد ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، قال سئل كيف يعمل يا أبا هريرة، كيف يعمل هو الآن نهي، هذا ماء الآن موجود، ماء دائم ساكن لا يجري وهو طاهر، وهو الآن على جنابه يريد أن يرفع الحدث ولا يجوز له أن يغتسل في هذا الماء، كيف يرفع جنابه؟ قال أبو هريرة يتناوله تناولا، يتناول منه ويغتسل خارج هذا الماء الدائم ولا ينغمس فيه. هذا تفسير الراوي أبي هريرة رضي الله عنه، هذا هو الحل. فالماء الدائم لا يجوز للجنب أن يغتسل به، هذا ألفاظ الحديث. الحديث فيه تسع مسائل، المسألة الأولى هو دليل على النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الدائم، هذه هي المسألة الأولى، الجنب لا يغتسل في الماء الدائم، لا ينغمس فيه لأن ذلك يلوث الماء بالأوساخ وأقدار الجنابة، وأقدار الجنابة. وهكذا أيضا مسألة ثانية حديث دليل على النهي عن البول في الماء الدائم. الماء الدائم لا يجوز البول فيه لأن ذلك يقتضي تلوث هذا الماء الدائم الذي لا يجري، تلوثه بالنجاسة والأمراض التي قد يحملها البول، فتضر هذه النجاسات كل من استعمل هذا الماء، بل ربما استعمله نفسه الذي بال فيه ويستعمل هذا الماء، ولا فرق في ذلك بين البول في الماء نفسه أو البول في إناء ثم صبه في الماء الدائم، لا فرق بين الاثنين، لا فرق بين الاثنين. المسألة الثالثة، ظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الماء الدائم قليل أو كثير، لا فرق، هذا الماء الدائم قليل أو كثير لا فرق، ومن أهل العلم فرقوا لكن ليس عندهم دليل. المسألة الرابعة، أن هذا ظاهر هذا الحديث أو ظاهر تقييد الغسل بأنه من الجنابة خرج مخرج الغالب، فلا يفهم منه جواز الاغتسال في غير الجنابة، واضح، كإزالة الأوساخ مثلا، لأن العلة موجودة. لماذا نهي الجنب عن الاغتسال في هذا الماء الدائم؟ لعدم توسيخ هذا الماء، لعدم تلويث هذا الماء بالأوساخ وأقذار الجنابة. كذلك أيضا الإنسان إذا كان فيه وساخة وقاذورات وهو ليس جنب أيضا لا يغتسل في هذا الماء الدائم لنفس العلة، لنفس العلة. وهكذا أيضا المسألة الخامسة بالحديث، حكم الماء المذكور. الآن هذا الجنب اغتسل في هذا الماء، خالف الأمر، خالف النهي، وقع في الإثم واغتسل في هذا الماء الدائم، فما هو حكم هذا الماء؟ الصواب أن هذا الماء لا ينجس بانغماس هذا الجنب في هذا الماء الدائم، الصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير هذا الماء الساكن بالنجاسة كما مر معنا سابقا. إذن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غيرته النجاسة كما مر في الدرس الماضي بالإجماع. المسألة السادسة في الحديث، يلحق بالبول ما في معناه أيضا كالتغوط، بل هو أقبح إذا كان في نهي عن البول في الماء الدائم، فالتغوط لا يجوز، محرم من باب أولى، بل هو أقبح. وهكذا سائر المستحضرات لوجود العلة نفسها، لوجود العلة نفسها وهي تلويث الماء وتقذيره عن الناس. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، أكثر أهل العلم لا يفرقون بين البول وغيره من النجاسات. المسألة السابعة في الحديث، حكم الوضوء في الماء الراكد الذي بال فيه حكم الغسل. هنا جاء الحديث لا يغتسل، واضح، هنا قال لا يغتسل أحدكم، كذلك أيضا لا يتوضأ، كذلك أيضا لا يتوضأ. وجاء في لفظ أيضا من حديث أبي هريرة في حديث آخر، قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، ثم يتوضأ منه. حديث صحيح له طرق، إذا جاء النص في الوضوء. وهنا الحديث الذي معنا الذي رواه مسلم في الاغتسال، في الاغتسال. هذه المسألة السابعة. المسألة الثامنة، هذا الجنب وقع في المخالفة واغتسل في الماء الدائم وهو لا يجوز له لكنه اغتسل، المسألة هل يرتفع الحدث عنه إذا اغتسل في الماء الدائم؟ واضح، هو جنب يريد أن يرفع هذا الحدث الأكبر بغسل الجنابة، لكن لا يجوز له أن ينغمس ويغتسل فيه الماء الدائم، لكن لو فعلها واغتسل في الماء الدائم هذا الجنب هل يرتفع الحدث عنه؟ هذه مسألة أيضا مهمة اختلف فيها أهل العلم. والصحيح أنه أن الحدث يرتفع عنه، أن الحدث يرتفع عنه، فإذا اغتسل الجنب في الماء الدائم هو آثم لأنه وقع في النهي الصريح، هو آثم للنهي عن اغتساله في الماء الدائم، لكن الحدث يرتفع على الراجح لما ثبت في الحديث الذي يأتي الحديث التاسع، قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب، فلو وقع فيه الجنب يبقى الماء طاهر لا يجنب، يعني لا تؤثر فيه الجنابة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ونهيه عن الاغتسال في الماء الدائم هذا الجنب قد يكون لما فيه من تغذير الماء عن غيره، لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا. فالنهي ليس لأن هذا الجنب اغتسل فيه صار الماء نجس، لا، إن الماء لا يجنب قال صلى الله عليه وسلم، ولا هذا الماء لأنه استعمله هذا الجنب صار لا يرفع الحدث. عرفنا هذه المسألة الثامنة، فيرتفع الحدث الأكبر عن هذا الجنب إذا اغتسل في الماء الدائم، هو آثم على اغتساله، لكن لو فعلها ارتفع الحدث عنه. المسألة التاسعة والأخيرة، وهي جواب على السؤال الذي مر معنا: حكم التطهر بمياه المجاري، حكم التطهر بمياه المجاري بعد استحالتها، بعد زوال أعراض النجاسة منها، بعد زوال النجاسة من هذا الماء. مياه المجاري نجسة، ما في خلاف في هذا، لكن هذه المسألة من النوازل، من المسائل التي نزلت على المسلمين لم تكن في أيام الصحابة ولا الأئمة أئمة الإسلام، أن يأتي زمان وتوجد آلات ومواد كيماوية تطهر النجاسات من مياه المجاري، الآن وجدت في زمننا، فاحتاج الناس لمعرفة الحكم الشرعي، فسألوا المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء، فأفتت الهيئات والمجامع الفقهية ولجان الإفتاء بطهارة مياه المجاري بعد استحالتها وزوال أعراض النجاسة منها وعودة هذه المياه إلى أصلها وهي الطهورية. إذن هو أصله ماء ولكن اختلط بهذه النجاسات في المجاري، فوجدت آلات حديثة فيها من المطهرات ومن المواد ومن أيضا المصافي لهذه المياه طهرتها من النجاسة، رجع الماء كما كان ماء طهور، فيجوز استعماله في الشرب وفي الاغتسال وفي الوضوء وفي إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل به أيضا الطهارة. هذا قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة في الدورة 11 في 19 من شهر فبراير 1989، وهكذا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة رقم 64 في 25/10/1398. هذه القرارات موجودة، ممكن دخول إلى النت ومعرفة هذه القرارات، لكن هذه المجامع الفقهية لأنها مسألة من مسائل النوازل، فأفتت بشرط زوال النجاسة كليا، ووجدت من الآلات ومن أيضا المعدات ومن المواد الكيماوية في بعض الدول المتقدمة من طهرت هذا الماء من النجاسة. فإذا ثبت يقينا عند المسلم أن هذه المياه المجاري طهرت وزالت عنها النجاسة بالكلية، لا طعم ولا ريح ولا لون للنجاسة، رجع الماء طهور، يجوز شربه والاغتسال منه والوضوء وإزالة النجاسات. هذه المسألة التاسعة. هذا الحديث فيه قاعدة فقهية أصولية مهمة جدا، طالب العلم يستفيد منها. هذه القاعدة: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذه قاعدة عند أهل العلم، الحكم حكم الشرعي، مثلا الطهارة أو الوجوب أو التحريم، هذا الحكم يدور مع علته، ما هي العلة؟ فإذا وجدت العلة بقي الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم، تغير الحكم الشرعي. وهذا المثال عندنا هنا الآن في مياه المجاري، لا يجوز الوضوء والاغتسال من مياه المجاري، لماذا؟ العلة ما هي؟ النجاسة. طيب الآن طهر بالآلات وبالكيماويات وبالمصافي وبغيرها، فرجع كما هو، زالت العلة، زالت النجاسة، فرجع الحكم إلى الأول، الحكم يدور مع علته، فالعلة النجاسة هو نجس، رجع طاهرا صار طاهر. فهذا مثال عليه، مثال عليه. وهكذا النبيذ أيضا، النبيذ عصير التمر أو عصير البرتقال، هذا يسمونه نبيذ، هو طاهر يشرب، يجوز شربه، واضح؟ يجوز شربه، والعلة هو الطهارة، عدم الإسكار، ولا يسكر النبيذ. لكن إذا استمر فترة أسبوعين أو ثلاثة أو أربع صار مسكرا، ها صار خمرا، هو نفس هذا النبيذ لا يجوز شربه. شوف تغير الحكم، لأن الحكم يدور مع علته، العلة أول عدم النجاسة الطهارة فيجوز شربه، ثم تغيرت العلة، نفس هذا النبيذ بعد فترة تغير صار خمرا صار مسكرا، جاءت علة أخرى علة الإسكار فصار محرما، ثم بعد أيضا ستة أشهر أو سبعة أشهر وضعته في الشمس فصار خلا، هو نفسه هذا هو صار خلا بعد تخمره، هنا جاز شربه وأكله لأنه خل لتغير العلة. هذه أمثلة على هذه القاعدة المهمة لأنها تتعلق بمسألة الدرس. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا.
وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
وإسناده صحيح. نقرأ لبعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، صححه الترمذي وابن خزيمة.
أحسنت. قرأ ثلاثة أحاديث في بعض النسخ، وهي حديثان في بعض النسخ عندكم لا يضر، المهم الحديث موجودة. والحديث الأول في نهي الرجل والمرأة أن يغتسل أحدهما بفضل الآخر، فضل الآخر يعني ما بقي في الإناء، ما بقي مثلا في الطست أو في الإناء الذي يغتسل منه. جاءت مرأة، المرأة الزوجة، واغتسلت من هذا، بقي ماء، هذا هو الفضل، يغتسل منه الرجل ولا لا؟ هنا الحديث الأول ينهى، وهكذا إذا جاء الرجل أولا واغتسل منه بقي ماء، المرأة لا تغتسل من هذا. الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني ما بقي في الإناء، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. إذا هما اثنان اخترف، كل واحد يخترف ويغتسل، هذا الحديث يدل على الجواز. هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والنسائي، وقال ابن حجر إسناده صحيح، وهو صحيح، ولو أعله بعض العلماء كالبيهقي وابن حزم، لكن الإمام أو لكن الحافظ ابن حجر رد عليهم ردا علميا في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 300، رد عليهم على البيهقي وابن حزم في إعلالهما لهذا الحديث، هو حديث صحيح، ولذلك صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 81، وفيه النهي واضح. والحديث الذي أعده حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، إذن يجوز الاغتسال بفضل المرأة، يجوز الاغتسال بفضل المرأة، فهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث الأول، نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة ما بقي في الإناء بعد أن اغتسلت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها. كذلك أيضا عند أصحاب السنن نفس حديث ابن عباس يقول اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد ميمونة رضي الله عنها، اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة هي الإناء الكبير من الخشب كانوا يجمعون فيه الماء، يستخدمونه في الماء سابقا، ها هذه الجفنة إناء كبير من الخشب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، من هذه الجفنة، بعد أن اغتسلت ميمونة. قالت له إني كنت جنبا، إني كنت جنبا. قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، إن الماء لا تصيبه الجنابة. صححه الترمذي ولأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن رووا هذا الحديث، وقال الترمذي حديث صحيح في صحيح سنن الترمذي 65 رقم الحديث، وابن خزيمة أيضا في صحيحه ذكره، وجاءت أحاديث أخرى كثيرة أيضا عند البخاري. قالت عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهكذا عند البخاري أيضا قال ابن عمر الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. وهكذا أيضا جاءت، ذكر أهل العلم إجماعات على هذا. قال الطحاوي رحمه الله الأصل المتفق عليه أن الرجل والمرأة إذا أخذ بأيديهما الماء معا من إناء واحد أن ذلك لا ينجس الماء. قال القرطبي اتفق العلماء على جواز الاغتسال، اغتسال الرجل وحليلته ووضوئهما معا من إناء واحد، اتفق العلماء. قال ابن حزم اتفقوا على جواز توضؤ الرجلين والمرأتين معا. قال ابن تيمية اشتراك الرجال والنساء في الاغتسال من إناء واحد وإن كان كل واحد منهما يغتسل بسؤر الآخر، يعني ما بقي في الإناء، هذا مما اتفق عليه أئمة المسلمين بلا نزاع بينهم في الفتاوى مجلد 21. هكذا الأدلة الآن دلت على جواز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة، وهكذا أيضا اغتسال المرأة أيضا بفضل الرجل. لكن الحديث الأول ماذا نفعل به؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. هنا أهل العلم أرادوا الجمع بين هذه الأحاديث، حديث ينهى وأحاديث كثيرة تجيز وتبيح وتجيز اغتسال الرجل بفضل ماء المرأة، وكذا اغتسال المرأة بفضل ماء الرجل من باب أولى. فاختلفوا في الجمع، والجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض هو منهج عند أهل العلم، لا بد من العمل بالأحاديث. أما من قال ووضع وقعد قاعدته القائلة بأنه إذا اختلف أو إذا تعارضا تساقطا، هذه القاعدة خطأ، لأن فيها رد لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. الآن كل ما نجد حديثين متعارضين مختلفين نسقطهم لا نعمل بهم، هذا الكلام غير صحيح، هي قاعدة غير صحيحة لكنها وجدت في كتب قواعد الفقه مخالفة للأدلة. لكن الصحيح الذي عليه منهج أهل العلم الجمع. الآن كيف نجمع بين حديث النهي وحديث كثيرة لإباحة وأنها تجيز الاغتسال بفضل ماء المرأة وماء الرجل؟ أهل العلم للجمع بين هذه الأحاديث لهم خمسة مذاهب. منهم من قال النهي عن الوضوء والاغتسال بفضل الماء يعني ما بقي يعني الماء، والإباحة لاغتسال ما معا يقترفان من إناء واحد، هذا قول أول. قالوا يحمل النهي على الاغتسال بما بقي في الإناء، وأحاديث الإباحة على اغتسالهما معا يقترفان معا، المرأة والرجل يقترفان من الإناء ويغتسلان، هذا جمع. في جمع آخر أيضا أن النهي هنا نهى أن تغتسل المرأة يحمل على الكراهة، والأحاديث التي تجيز تحمل على الجواز، هذا قول قوي، هذا القول قوي. لماذا؟ لأنه جاء أيضا من طرق الجمع بين الأحاديث إذا ظهر التعارض أنه يحمل النهي على الكراهة. ما هي القرينة على أن هذا النهي ليس للتحريم؟ لأنه جاء في حديث آخر الفعل منه صلى الله عليه وسلم، أو جاء دليل على الجواز، فإذا تعارض النهي مع الجواز يحمل النهي على الكراهة، هذه قرينة على أن هذا النهي ليس للتحريم. هذا القول قوي وهو الراجع، أن هنا النهي للكراهة لكن الأصل الجواز، هذا القول. لكن يعترض على هذا القول، ولو قلنا أنه الراجع، هل يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مكروها مع زوجاته؟ لا، لا يمكن أن يفعل، لكن هذا جمع. الثالث من طرق الجمع أيضا عند أهل العلم، جمع بين هذه الأحاديث، قالوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنوب والحائض، أما إذا كانت طاهرا فلا بأس، لكن هذا قول ضعيف، هذا الجمع ضعيف. قالوا النهي عن فضل وضوء المرأة من الجنوب والحائض، من الجنوب والحائض، يعني المرأة إذا كانت على جنابة أو كانت على حيض وأخذت من هذا الماء، ما بقي فيه لا يجوز للرجل أن يتوضأ من ويغتسل. أما إذا كان طاهرا، طاهر يعني لا تغتسل للجنابة أو لرفع الحدث الأكبر، لا بس، هذا قول ضعيف لأنه مخالف الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك، وقال صلى الله عليه وسلم الآن قبل قليل إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. إذن لا فرق بين الجنب والحائض والطاهرة من النساء، فضل الماء واحد، واضح. هذا قول ضعيف. الجمع الرابع من أقوال أهل العلم، وهذا مما يدل على الخلاف القوي في المسألة، الجمع الرابع قالوا النهي عن استعمال ما تقاطر عند التطهر، والجواز لما بقي في الإناء. أيضا هذا حديث ضعيف جدا، أقصد هذا القول ضعيف جدا أيضا، لأنه لا دليل على التفريق. قالوا النهي هنا جاء النهي عن استعمال ما تقاطر عند التطهر، يعني المستعمل ودخل في هذا الإناء، وقع في هذا الإناء، تقاطر في هذا الإناء، هذا قول أيضا لا دليل عليه تفريق. والقول الخامس وهو قول الجمهور، النهي لا يصح، وإذا صح مرجوح بأقوى منه وأرجح. هذا قول الجمهور أهل العلم، قالوا هذا النهي لا يصح، النهي لا يصح. لكن ماذا نفعل الآن؟ حديث رواه أبو داود والنسائي وصححه العلماء كابن حجر والألباني وغيرهم، حديث ثابت، فنضطر إلى الرجوع إلى القول الثاني أو الجمع الثاني، أن النهي محمول على الكراهة والفعل دال على الجواز، هذا اللي ترجح في هذه المسألة، والله أعلم. هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاثة أو الحديثان الاثنان فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى، نعيد الآن ما ذكرناه، ما ذكرناه الآن كان شرح وذكر الأقوال، الآن نلخص المسائل الثلاث التي في هذه الأحاديث. المسألة الأولى، حكم وضوء واغتسال المرأة والرجل جميعا من إناء واحد، إناء موجود فيه ماء طاهر، والمرأة والرجل يغتسلان، يقترفان من هذا الماء ويغتسلان، هذا يجوز بالنص وبالإجماع. هذه المسألة الأولى، وضوء واغتسال المرأة والرجل جميعا من إناء واحد يقترفان من هذا الإناء، يجوز بالنص وبالإجماع. كما مر معنا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وجاء أيضا في الحديث نفسه السابق وليغترفا جميعا من الإناء، هو نهى ثم قال يغترفا جميعا، فإذا اغترف الاثنان المرأة والرجل من هذا الإناء الواحد يجوز بالنص وبالإجماع، وبالإجماعات التي ذكرناها أو قرأتها لكم. المسألة الثانية في الحديث، اغتسال الرجل بفضل المرأة، اغتسال الرجل بفضل المرأة، في ثلاث أقوال، والجمهور على الجواز بغير كراهة، والبعض قالوا لا يجوز لأحاديث النهي، والبعض قالوا يكره جمعا بين الأدلة، وهذا الذي ترجح. والمسألة الأخيرة، اغتسال المرأة بفضل الرجل، حكى النووي الاتفاق على الجواز، وذكر ابن حجر الخلاف، الراجح يجوز اغتسال المرأة بفضل الرجل. مسألة اللي قبلها اغتسال الرجل بفضل المرأة، هذه لا، اغتسال المرأة بفضل الرجل يجوز قياسا على الجواز في حق الرجل، إذا كان الرجل يجوز له أن يغتسل بفضل ماء المرأة، فاغتسال المرأة بفضل ماء الرجل يجوز من باب أولى، يجوز من باب أولى. هذه مسائل الحديث ما أريد أن أطيل عليكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظنا ويحفظنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، ويحفظ ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، ويثبتنا وإياكم على طاعته. وآخر دعوانا الحمد لله
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.